بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، يعني معروف أنه في الحروب يجعلون طليعة بمعنى أنه يأتيهم بخبر الجيش المعادي، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. قال: هذه كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، فألحت يعني ما تحركت من مكانها، يقيمونها فلا تقوم، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أي ليس هذا عيبا فيها، وإنما هذا أمر من الله أنها لا تتجاوز هذا المكان. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، أي قريش. ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه، قال: التربض والأخذ قليلا قليلا، يعني ما فيه ماء كثير، يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. يعني هذه الآية، وهذا هو الشاهد في الحديث، أنه نبع الماء. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني قد تجمعوا وأرادوا منعه، وهو الآن قد صار على مقربة من البيت الحرام، صار في حدود الحرم في الحديبية، جزء منها في الحرم، وهذا من أهل الولاء والحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن الحال وأنه ينظر كيف يصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، يعني جئنا للعمرة، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، يجعل بينه وبينهم هدنة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، يعني إن ظهر شأن النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر على أعدائه، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني قد أخذوا راحتهم واستراحوا من الحروب التي قد مضت، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي حتى لو أخذت نفسي، ولينفذن الله أمره، يعني هذه خطة أعطاهم لقريش. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، انظر إلى الغطرسة الكبر، وسفهاء القوم يكونوا من يتصدر لذلك. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا، فأخبرهم بهذا الكلام الذي ذكره، يجعل بينه وبينهم مدة، وهو يدعو غيرهم ويقاتل غيرهم ممن أبى هذا الدين، وهم إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ظهر، فإن شاءوا أسلموا كما أسلم غيرهم، وإلا فقد استراحوا من القتال ومن قال. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ يعني هذه مقدمات ليبدي رأيه، لكن لو أبدى رأيه من أول الأمر قبل أن يسألهم هذه الأسئلة ربما اتهموه. فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوها. يعني هذه الخطة التي سمعتموها من النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوها، ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحو من قولي لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، يعني إن استأصلت قريشا وأفنيتهم، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني هذه مسألة ما هي حمية ولا عاطفة، هذا دين الله. وإن تكون الأخرى، يعني وإن تكون الأخرى أنهم هم الذين استأصلوك وأرادوا قتالك، فإني والله لا أرى وجوها، يعني ما أرى عندك أناس عندهم كفاءة في القتال ولا يستطيعون حمايتك ولا ولا، وإني لا أرى أشوابا من الناس، يعني أخلاطا خليقا أن يفروا ويدعوك، يعني لو هاجموك قريش هؤلاء سيتركونك ما سيبقى معك أحد. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص ببضر اللات، وهذا سب شديد وإهانة لآلهتهم في نفس الوقت، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أبو بكر كان له عليه معروف، أبو بكر قال أهل العلم في قول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هو معروف على الناس وليس معروف الناس عنده. حتى هذا عروة بن مسعود يقول: لولا يد، أي نعمة كانت لك عندي لم أجزك بها، ما كافأتك على هذا المعروف لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، بلحية من؟ بلحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب يده بنعل السيف، يعني ابعد يدك لا تمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى مظاهر الرجولة. قال: ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينيه، ينظر إلى تصرفات الصحابة، كيف تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توقيرهم له، كيف سمعهم وطاعتهم، وهذا منظر مؤثر ويدلك على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كلهم كلمة واحدة وفي غاية السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام والتوقير والإجلال. قال: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقعت في كفي رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به أو بلعابه وكذلك بما خالط جسده، وهذا من خصوصياته. قال في الحاشية: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ البركة مقطوع بها فيه، وأما غيره من أمته فلا. ومن ثم ما نقل أنهم كانوا يتمسحون بتفال أحد أو شعره، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا أمرهم ابتدروا أمره، ما يتأخرون ولا يتوانون، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي يتقاطر من أعضاء وضوئه يتبركون به، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، إجلال، هيبة، توقير، وما يحدون إليه النظر، يعني ما ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويركزون النظر إلى وجهه. لماذا؟ إجلالا له، كما قال عمرو بن العاص: ما كنت أطيق أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. قال: وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، انظروا كيف أول الكلام وآخرة، أول الكلام يقول له: ما حولك إلا أناس يمكن يتركوك، لكن الآن لما رجع إلى قريش ماذا قال؟ فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن، أي ما رأيت، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له، يعني أرسلوا الإبل التي جئنا بها هدايا إلى البيت هديا بالغ الكعبة، فإنه سيتأثر بهذا المنظر. فبعث له واستقبله الناس يلبون: لبيك اللهم لبيك، يعني نحن جئنا عمره. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو، أي مفاوضا عنهم عن المشركين، وهذا كله قبل إسلامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. هذا تفاؤل، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه من الوحي. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي اكتب بيننا وبينك وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني امر الكاتب ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الصلح. فقال سهيل: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كيف يتحكم فينا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: هذا، يعني قال للكاتب يكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. وهذه عند المسلمين شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لأعطيتم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. يعني هذا من جملة المصالحة والمقاضاة، أنكم تتركونا نأتي ونعتمر. هم جاءوا الآن محرمون، جاءوا من المدينة وأحرموا من المدينة. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني معنى هذا سيكون فيه إهانة لنا، وأنك جئت ودخلت يعني رغما عن أنوفنا ودخلت إلى البيت سيتحدث الناس محمد فرض نفسه على قريش. انظر، هذا من العزة، أخذتهم العزة بالإثم. لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل، أي من جملة البنود يعني للكاتب: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وهذا كان فيه مشقة بالغة على المسلمين، كيف يأتي رجل مسلم من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتحق به ويرده إلى قريش؟ هذا فتنة عليه. فقال المسلمون: سبحان الله، يعني هذا كيف هذا الشرط؟ كيف يطلبونه؟ كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يعني هذا ولده أسلم قبل أبيه، قال يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. انظر إلى الابتلاء، وهذا حال الآن يعني فيه تمحيص شديد. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه، يعني هذا الآن داخل في الصلح، ولدي هذا لابد يرجع. نحن اتفقنا الآن أن من أتى من قريش ولو كان على دينك أنه يرجع وأنك ترده إلينا. هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، يعني نحن الآن ما زلنا في الكتابة، يعني هذا مشي. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فأجزه لي، يعني هذا خلاص أتركه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. انظر، حاول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ يعني ما زاد القيود فيها وهرب، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ يعني هذا الآن كيف نقبل بهذا الشرط وفي هذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يعني هذا: وإن رأيتم فيه ما تكرهون فسيجعل الله بسببه فرجا، هذا الشرط وهذا البند. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، هل قلت لك هذا العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، يعني هذا متحقق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال: فأتيت أبا بكر، عمر أتى إلى أبي بكر، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، يعني أتاه بنفس ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني عمل كفارات لهذا الموقف الذي حصل منه، وإنما كان بسبب الغير على دين الله، كيف يتجرى علينا هؤلاء المشركون ويفعلون هذا يقولون هذا، ولكنه شعر أن هذا الكلام أنه يعني لا يليق بالخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يعمل لذلك أعمالا. هو معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب له، ولكنه هذا ليس شكا منه، وإنما يريد أن يقول: ما دمنا على الحق كيف نعطي هذا الأمر، كيف نعطيهم ما أرادوا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. انظر إلى هذا الابتلاء، الآن وصلوا إلى حدود الحرم وهم محرمون يلبون من المدينة، الأمر ليس باليسير، وبينهم وبين الكعبة مسافة قليلة، كيف يصنعون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاضى قريشا واتفقوا على هذه الأمور التي صالحوا عليها، ومن ضمنها أنه يأتي بالعمرة مرة ثانية، فمعناه أنهم أحصروا بسبب عدوهم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ينحروا هديهم ويتحللوا من إحرامهم، فانحروا ثم احلقوا. طيب، الصحابة معلوم منهم كما وصفهم عروة أنهم يبتدرون أمره، لكن هذا الأمر ما زالت في نفوسهم، يعني يطمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يغير يعني ما حصل، أنه ربما ينزل بذلك وحي. قال: فوالله ما قام منهم رجل. لماذا؟ طمعا بأن الله عز وجل يتمم لهم ذلك وأنهم يأتون العمرة، حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني تريد أنهم يتحللون من إحرامهم؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، صاحبة رأي ومشورة، حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، يعني حينها سيعلمون أن هذا الأمر ما في تحويل عنه ولا تغير. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، شدة الغم الذي نزل بهم. ثم جاءه نسوة مؤمنات، قال الحافظ ابن الفتح ظاهر أنهن جئنا إليه وهو بالحديبية وليس كذلك، وإنما جئنا إليه بعد في أثناء المدة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا استدل به على ماذا؟ على تخصيص السنة بالقرآن، فإن هذه تخصص ذلك البند الذي اتفقوا عليه أنه من جاء من قريش ولو كان مؤمنا بك فإنك تردهم، فهذا مستثنى من ذلك، النساء لا يرجعن إليهم فلا ترجعوهن إلى الكفار. حتى بلغ بعصم الكوافر، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، وهذا قبل إسلام معاوية، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، يعني بينه وبينك عهد، هذا الآن ترد علينا. وهم يخافون أنه لو ذهب الأول سيأتي بعده الثاني والثالث والرابع، وإذا بهم يحصل لهم بسبب ذلك. قالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين قال: خذوه على العهد، يفي بالعهد عليه الصلاة والسلام. فدفعه إلى الرجلين فخرج به، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة الميقات في أطراف المدينة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، الحرب خدعة. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، حتى مات من لحظته. وفر الآخر، يعني رأى الموت أمام عينيه هرب، أين هرب؟ وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، لقد رأى هذا ذعرا، يعني هذا الرجل رأى ذعرا شيئا أخافه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني صاحبي قتله أبو بصير وأنا بعده. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، يعني عهدك أنت وفيت لهم، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان له من يقف معه سيحصل بسبب نكاية لقريش. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم، يعني ما سيقبله على العهد، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، خرج من قريش فلحق بأبي بصير، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام وفى عهده رده، لكنه ذهب له مكانا وجعل يتجمع عنده من أسلم، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، أي جماعة، فوالله ما يسمعون بعير، أي بقافلة خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. إذن صارت قريش مخوفة من هذا، من هؤلاء الذين يردهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل لهم شيء. لماذا؟ لأنهم في هدنة. فقتلوهم وأخذوا أموالهم، يعني ما يرون قافلة إلا قتلوا من فيها وأخذوا المال. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن، يعني من أتاه ممن يؤمن لا يرده، يبقى عنده. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت، كل هذه من حمية الجاهلية. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ نعم لما غرز السهم ونبع الماء. والحديث هذا فيه عبر وعظات وفيه فوائد كثيرة. وانظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعامله، صبره على أذى المشركين وعلى كبرهم وغطرستهم، ابتلاء ليس باليسير، وصبر كذلك في التعامل في المصالحة بينه وبينهم في العبارات التي يقولونها. يعني انظر حين يقولون لا تكتب رسول الله، كلمة ليست باليسير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المصالح المترتبة على هذا الصلح، وجعل الله بسبب هذا الصلح منافع عظيمة لأهل الإسلام، وسماه الله فتحا، سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان هو مقدم للفتح الذي هو فتح مكة. وعظم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قويت شوكة أهل الإسلام وطارت سمعتهم في الآفاق. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال الحافظ قال الزهري قال عمر فعملت لذلك عملا هو موصول إلى الزهري بالسند المذكور ومنقطع بين الزهري وعمر. قال بعض الشراح قولوا أعمالا أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب، ولم يكن ذلك شكا من عمر، بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الدين. انتهى. تفسير الأعمال بما ذكر مردود، بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله أعمالا، ففي رواية ابن إسحاق وكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. قال في مشورة استشارة النبي عليه الصلاة والسلام ومشورة أم سلمة، طيب قوله فوالله ما قام منهم رجل، قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، وإلا فمعلوم امتثالهم لأمره، أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور، أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم. إذن هذه ثلاثة تأويلات ذكرها أهل العلم. لماذا لم يقم الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل؟ الأمر الأول كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب، أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور، أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم. وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ. قال ويحتمل أن يكون ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم من ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور. ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة، وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور ولا لمن نفاه، ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للندم، لما يتطرق أو يطرق القصة من احتمال، بل فيه دلالة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فذكر لها إلى أم سلمة ما لقي من الناس، دخل عليها فقال هلك المسلمون. في رواية أبي المريح أمرتهم أن يحرقوا وينحروا فلم يفعلوا. قال فجل الله عنهم يومئذ بأم سلمة فقالت أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم. زاد بن إسحاق قالت أم سلمة يا رسول الله لا تكلمهم، فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح. ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم، وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه. يعني معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون الآن هو أمرنا وما قد تحلل، يحتمل أنه يريد الأمر لنا وهو سيبقى على إحرامه. فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صواب ما أشارت به ففعله، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر. وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد. هذه فائدة، الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد. لما قيل للحسن البصري قالوا إن مملوكا، قال له نريدك أن تحث الناس على العتق، عتق الرقاب، وهذا مملوك. قال إن شاء الله أفعل. فلما كانت الجمعة لم يخطب عن فضل العتق، فلما كانت الجمعة الأخرى خطب وحث الناس على فك الرقاب والعتق وفضل العتق. فجاء إليه ذلك المملوك بعد الجمعة، لما أخرت ذلك؟ قال إني لم أجد عبدا أعتقه، وأردت أن أنصح الناس وأنا قد فعلت ما أنصحهم. قال أهل العلم معناه أن الإنسان إذا نصح الناس وبادر الفعل هو بنفسه يكون هذا أدعى لقبول كلامه وأعظم تأثيرا. فحينما تعظ الناس وتحثهم على الأخلاق ويرون منك ذلك، هذا أدعى لقبول نصحك. لكن إذا كانوا يرونك بخلاف ما تنصح، بخلاف ما تقول، يكون هذا من أسباب نفرتهم عن نصحك وقولك. ولهذا قال نبي الله شعيب: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال: وليس في أن الفعل مطلقا أبلغ من القول، وجواز مشاورة المرأة الفاضلة، وفضل أم سلمة، ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال: وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى، ما هو رأيها؟ يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح، كما سيأتي هناك من أمره لهم بالفطر في رمضان، فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب، فلما رأوا شربوا. قال ونزلت، قال ابن إسحاق قال الزهري في حديث: من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح، فذكر الحديث في تفسيرها، إلى أن قال: قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية، إنما كان القتال حيث التقى الناس، ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني من صناديد قريش، ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا، وكانت الهدنة مفتاحا لذلك. وذكر جملة من الفوائد في ذلك، وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا. وبعد أن ذكر ما ذكر من الفوائد قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك، منها أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة الحاج والمعتمر، وأن تقليد الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة، وأن الإشعار سنة لا مثله، يعني يجرح الشاه أو الناقة في سنامها، وهذا لا يعد مثله، ويعلق عليها من النعال، وهذا ما هو حرز، هذه علامة أن هذا هدي، وأن الحلق أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصورا كان أو غير محصور، وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم، ويقاتل من صده عن البيت. لكن قوله يقاتل من صده عن البيت هذا يعني في حق من؟ وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد للمسالمة إلى المسالمة طريقا، وغير ذلك مما تقدم. وفي أشياء تتعلق بالجهاد، منها جواز السبي ذرار الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال، في الاستتار عن طرائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم، وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة، واستحباب تقديم الطرائع والعيون بين يدي الجيش والأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين، وجواز الخداع في الحرب والتعريض بذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان من خصائصه أنه منهي عن خائنة الأعين. وفي الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع، وجواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم، وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. في جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه، قال الخطابي مستدلا بأن الخزاعي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا، قال وإنما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم، قال ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر. قلت ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر إسلامه حينئذ، فليس ما قاله دليلا على من دعاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إلى هنا، سبحانك اللهم.